نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة تسمى سورة سبحان وتسمى سورة الإسراء، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. قوله جل وعلا، وهذه السورة مكية أي نزلت بمكة، إلا آيات منها نزلت بالمدينة. قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان هي مصدر أو علم، قولان لعلماء النحو. فمصدر العامل فيه فعل مقدر من غير لفظه، أو علم على التسبيح جاء على صورة وعلى لفظ المصدر، كقولنا عثمان جاء على صورة المصدر والمراد به علم على رجل. سبحان بمعنى تنزيه الله جل وعلا عن جميع صفات النقص، لا يمكن أن يتطرق إليه صفة نقص، فهو سبحانه امتدح نفسه وهو أهل للمدح والثناء. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، والمراد سبحان الله لأنه هو الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى، والسرى وسرى يسري بمعنى المشي ليلا، السير ليلا، ولا يقال هذا للسير نهارا. أسرى بعبده، والمراد بهذا العبد بالإجماع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة، صفة العبودية، هي أفضل صفة وأشرف صفة يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول وخليل الرحمن، وهو أفضل الرسل وأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من صفاته وأفضلها وأكملها العبودية، ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في أشرف المقامات، مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام تنزيل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ومقام الصلاة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل صفة يتصف بها مخلوق هي العبودية لله جل وعلا، وأكمل الخلق في هذه الصفة هو محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، أضافه إليه جل وعلا تشريفا وتكريما له صلوات الله وسلامه عليه. أسرى بعبده ليلا، عرفنا أن الإسراء والسرى هو المشي ليلا ولا يطلق على المشي نهارا، فلما قال جل وعلا ليلا؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله يفهم من التصريح بكلمة ليلا بلفظ التنكير القلة من الليل، التقليل، لأن المرأة إذا قال سريت ليلا أو قال سريت الليل يفهم من كلمة الليل بأنه سرى الليل كله، وإذا قال سريت ليلا أنه مشى ليلا ولو بزمن يسير، وقت يسير. أي أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس الذي مسافته 40 يوما بلياليها، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مع صعوده إلى السماوات العلى، كل هذا بجزء يسير من الليل، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا. ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، هل المراد به هذا المسجد بالذات ما حول الكعبة فقط، لأن المسجد الحرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حول الكعبة وليس كل المطاف بل جزء منه، ما استدار حول الكعبة ولم يكن في الصدر الأول له جدار بل كانت البيوت تحيط به، هل المراد الإسراء من المسجد نفسه أو من مكة؟ قولان للعلماء، لأنه روي أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي راقدا في بيتها تلك الليلة. وعلى هذا على القول الثاني أنه أسري به من بيت أم هانة أن المراد بالمسجد الحرام مكة كلها أو الحرم كله، أنه يطلق على مكة المسجد الحرام ويطلق على الحرم المسجد الحرام، لأن مكة والمسجد والحرم يحيطان بالمسجد الذي حول الكعبة. فكان الإسراء من مكة من داخل المسجد أو من خارجه من بيت أم هانة، وهذا من الأدلة التي استدل بها كثير من العلماء على أن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، وأن الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة وإن لم يكن في هذا المسجد الذي حول الكعبة، فأي مسجد من مساجد مكة داخل حدود الحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله. ولا نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد داخل مكة مساوية للصلاة في المسجد هذا، لا، وإنما من حيث المضاعفة ففيها في المساجد الأخرى الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله، إلا أن الصلاة في هذا المسجد بالذات تفضل سائر الأماكن لأمور كثيرة لا تحصل في المساجد الأخرى، من ذلك القرب من الكعبة ومشاهدتها، ومن ذلك قدم المكان في العبادة، وكل ما كان المكان أقدم في العبادة فهو أفضل، ولهذا الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. وكثرة المصلين حول الكعبة هذه ميزة لهذا المسجد، وكلما كان المسجد أكثر جماعة وأكثر مصلين فهو أفضل مما قلت فيه الجماعة. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى حرف غاية، فالإسراء كان له بداية وهو من المسجد الحرام، وغاية نهاية له وهو المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، وليس وراءه مسجد في ذلك الوقت، إلى المسجد الأقصى. ثم وصف جل وعلا المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله، جعل الله جل وعلا البركة حوله بالأنهار والأشجار والثمار، وموضع رسالات الأنبياء وتوحيد الله جل وعلا على لسان أنبيائه وأتباعهم، ومكان ولادة كثير من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ففيه مزايا دنيوية وأخروية، ولهذا وصفه الله جل وعلا بهذه الصفة فقال الذي باركنا حوله. وفي التعبير بفعل المتكلم بعد ذكر الغيبة سبحان الذي أسرى بعبده، الفعل عن غائب، وباركنا الفعل عن متكلم، الالتفات يعبر عنه علماء البلاغة، كلام بليغ. ولم يقل الذي بارك حوله، قال باركنا، التفات من الغيبة إلى الخطاء إلى التكلم. الذي باركنا حوله، ثم بين جل وعلا الغرض من الإسراء فقال لنريه من آياتنا. فبداية الإسراء من المسجد الحرام، وغايته المسجد الأقصى، والغرض من الإسراء لنريه من آياتنا. فأراه الله جل وعلا من آياته الشيء العظيم في هذا الإسراء الذي عقبه المعراج، لنريه من آياتنا. والآية العلامة الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته تعالى، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني علامة على وحدانية الله جل وعلا، وحدانيته بالقدرة والخلق، وأنه هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه. لنريه من آياتنا، إنه أي الله جل وعلا هو السميع لما يصدر منه صلى الله عليه وسلم، البصير المطلع على ما يصدر منه، أو السميع بما يتكلم به كفار قريش عند إنكارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به من الإسراء والمعراج، البصير بهم جل وعلا، أو إنه هو السميع لجميع أقوال عباده من أولهم إلى آخرهم، البصير بأحوالهم. فيجوز أن يراد التعميم، ويجوز أن يراد التخصيص بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث أوصله جل وعلا إلى هذه المنزلة الرفيعة العظيمة لأنه سميع بصير بحاله، سميع لأقواله، بصير بحاله، لا تخفى عليه خافية، فهو أعطاه ما أعطاه لاستحقاقه ذلك صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. أو التعميم باطلاعه جل وعلا وسمعه وبصره على أحوال عباده عموما. والإسراء والمعراج آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. فالإسراء والمعراج آية عظيمة على قدرة الله جل وعلا وعلى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، وعلى ما أطلع الله جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أمور عظيمة كثيرة أطلعه الله جل وعلا عليها في هذا الإسراء والمعراج. وعلامة واضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة والبلاغ، وأنه مرسل من عند الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أوجد له ما لا يستطيعه البشر فالقرآن آية عظيمة أتى به صلى الله عليه وسلم لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله، لا يستطيعون ذلك. والإسراء والمعراج آية فعلية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البشر. والعلماء رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم اختلفوا هل الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده أم كان بروحه فقط. جمهور الصحابة ومن بعدهم على أن الإسراء كان بالروح والجسد، وقال بعض الصحابة إن الإسراء كان بالروح فقط. واستدل المرجحون لأن الإسراء بالروح والجسد بأن الإسراء بالروح وحدها ليس فيه علامة قوية تستحق هذا التنويه والذكر، لأنه إذا كان بالروح فقط فهو رؤيا منام، ومن المعلوم أن رؤيا منام الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليهم، لكن رؤيا المنام يراها صلى الله عليه وسلم بكثرة ويراها غيره، فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما ورد. ولكن المعجزة العظمى إذا كان بالروح والجسد معا. وقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده دلالة على أن الإسراء بالعبد بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بها الذات وهي تطلق على الروح والجسد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أكبر من الحمار ودون البغل يركبها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فركب صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإسراء بالروح ما احتاجت إلى مركوب، وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الإسراء والمعراج على أمور عظيمة، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به تلك الليلة بروحه وجسده على ما قال الجمهور من مكة إلى بيت المقدس وصلى هناك، ومر بعير لقريش حالة ذهابه أول الليل وحالة رجوعه آخرة، أول مسراه وآخرة، ولا نقول أول الليل وآخره لأن مسراه لم يستغرق الليل كله. ووصفها وبين ماذا عليها وما الذي حصل لها، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه لما أخبر بها قريش. صلى بالمسجد الأقصى صلوات الله وسلامه على ما قاله الجمهور، وإن خالف في ذلك بعض العلماء قال إنه لم يصلي، ولو صلى لفرض علينا الصلاة في المسجد الأقصى كما صلى نبينا. ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى السماء الدنيا، استفتح له جبريل، والعروج بالمعراج ولم يكن بالبراق، وإنما البراق دابة أرضية وهو سلم يصعد عليه إلى السماء، فصعد إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقال بواب السماء من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قال وأرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا فنعم المجيء جاء. ودخل السماء الدنيا ووجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ورد عليه آدم عليه السلام بقوله مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة، ويلتقي بالأنبياء فيها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على اختلاف منازلهم ومراتبهم، إلا أن كثيرا من الروايات تقول إن موسى عليه السلام كان في السماء السادسة، وإبراهيم عليه السلام كان في السماء السابعة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء ووصل إلى سدرة المنتهى، ورأى ما فيها من العجائب والغرائب والأمور الكثيرة والزينة العظيمة، فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس، فرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا دليل عظيم على عظم الصلاة وأهميتها عند الله جل وعلا، وأنها ليست كسائر الأعمال بل لها ميزة عظيمة. فلم يفرضها الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو في الأرض، وإنما أرسل إليه ليجيء ويرتفع فتفرض عليه هناك. ولله المثل الأعلى، ملوك الدنيا وسفراؤهم إذا أراد الملك من سفيره أمرا من الأمور السهلة أرسل بها إليه بأي وسيلة كانت، وإذا أراده لأمر عظيم استدعاه، فجاء السفير إلى الملك وأخبره بما يريد. ولله جل وعلا المثل الأعلى، ولكن هذا مثل يقرب أهمية الصلاة وعظمها عند الله جل وعلا، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته لم ينظر في سائر عمله والعياذ بالله. وهي أول ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء، يعني إذا ترك المرء الصلاة ما بقي معه من الدين شيء، وإن صلى وإن صام وزكى وعمل الأعمال، إذا كان لم يصلي لا يصلي فلا يقبل عمله، لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشركون يتصدق الكثير منهم ويحسن ويعمل الأعمال الحسنة، لكن لا نفعل فيها في الدار الآخرة، لأنها لم تبنى على توحيد الله، وتارك الصلاة كافر غير موحد بل هو مشرك، وإن لم يعبد صنم وإنما عبد هواه. فتارك الصلاة مشرك كافر بالله، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة يقال له مشرك ويقال له كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا دليل عظيم على عظم منزلة الصلاة عند الله جل وعلا. وإذا أراد العبد أن ينظر ويعرف قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فإن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليبشر بالخير وليعلم أن قدره عند الله عظيم، أن له قدر عند الله جل وعلا. كان يرتب أموره، نومه ويقظته وأكله وعمله ومواعيده على الصلاة، يكون الاهتمام بالصلاة أولا ثم هذه الأمور تليها، فليبشر بالخير. وإن كان لا يهتم بالصلاة، ينام متى أراد أن ينام ولا يبالي، نام وقت الصلاة وتركها حتى خرج الوقت أو قام في أثناء الوقت، مواعيده يواعد وقت الصلاة ولا يهتم، متى ما فرغ من شغله صلى وهكذا، فهذا دليل على أنه لا قدر له عند الله جل وعلا، لأنه لم يهتم بفريضته التي افترض على عباده. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جل اهتمامهم بالصلاة، وكانوا يقيمون الرجال على مستوى إقامتهم للصلاة واهتمامهم بها، فالمحافظ عليها مؤمن، والمتخلف عنها منافق معلوم النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. كانوا يعرفون قدر الرجال بمستوى إقامتهم للصلاة وحضورهم الجماعة، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالصلاة يا عباد الله هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن ترك الصلاة لا تنفعه الشهادتان، لأنه غير صادق في قوله. وإذا أتى بالشهادتين وهو لا يصلي، فأبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل وأبا لهب أبيا أن يقولا لا إله إلا الله لمعرفتهما بمعناها، لأنها تدل على أن لا يعبد إلا الله، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يعبدوا الآلهة. وتارك الصلاة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع إصراره على ترك الصلاة، ما عرف معنى شهادة لا إله إلا الله حقيقة، لأنه لو عرف ذلك حقيقة لصلى، وإنما قالها بلسانه فقط كما يقولها كثير من المنافقين. فكثير من المنافقين يقولونها ولم تنفعهم، لأنهم لم يصدقوا في قولهم ولم يحققوها، وكانوا يأتون بالأعمال الظاهرة لحقن دمائهم، والأعمال الباطنة لا يؤمنون بها. وشهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده. والتقى صلى الله عليه وسلم بعروجه إلى السماء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسلم عليهم ورحبوا به، ورحب به الملائكة هناك والقائمين على أبواب السماء، ثم جمعهم الله جل وعلا له في بيت المقدس بعدما نزل من السماء وصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه، دليل على فضيلته عليهم وأنه أفضلهم. وقدم له صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إناء فيه ماء، وإناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، فأخذ صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل: هديت للفطرة، ولو شربت أخذت الخمر لغوت أمتك، ولو شربت الماء لغرقت أمتك. ورأى صلى الله عليه وسلم عجائب في السماء، رأى أناسا من أمته بطونهم كالبيوت فيها الحيات والعقارب، كلما أرادوا أن ينهضوا سقطت بهم بيوتهم بطونهم، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك، هذه صفتهم. والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي آكل الربا. ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا لهم أظافر من حديد يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس يتكلمون فيهم. ورأى صلى الله عليه وسلم نساء معلقة في ثديها معذبة في النار، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات. ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا يسبحون في بحر من دم، وهناك آخرون كلما قربوا ألقوا في أفواههم وهي كمشافر الإبل نارا فتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ودنا من الجبار جل وعلا وقرب منه فوق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى تأخر عنه جبريل وقال: هذا حدي، وتقدم صلى الله عليه وسلم، وفرض الله جل وعلا الصلاة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم نزل صلى الله عليه وسلم ومر بإبراهيم ومر بموسى، فسأله موسى: ماذا فرض الله عليك؟ قال: فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت الناس بأقل من ذلك فلم يطيقوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه بأن نعم إن شئت. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فحط عنه جل وعلا 10، ثم رجع إلى موسى فأخبره فقال حط عني ربي 10، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك. وأخذ صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يقول له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى صارت 10 ثم صارت 5، ثم قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي. فقال الله جل وعلا إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 في العدد 50 في الأجر. فصلاتنا 5 مرات في اليوم والليلة وهي في الأجر عن 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فضل من الله وإحسان ونعمة على هذه الأمة. ونزل صلى الله عليه وسلم وصلى بالنبيين كما تقدم في بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة وبات فيها بقية ليلته عليه الصلاة والسلام، وأصبح مهموما عليه الصلاة والسلام كما رؤيا. إن أخبر قريشا كذبته، فجلس في مكان من المسجد وحده، فجاءه أبو جهل عليه لعنة الله فقال ماذا كان يا محمد؟ قال كنت أسري بي إلى بيت المقدس، فقال إلى بيت المقدس الذي مسافته 40 ليلة أسري بك في الليل ورجعت وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. ولم يكذبه خشية أن يتراجع الرسول عن هذا القول لزعمه أن هذا كذب، وإنما أراد أن يسمع الناس. قال إن أحضرت قومك أتخبرهم بذلك؟ قال نعم. فناداهم أبو جهل، فلما اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم بما قلت لي، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم. فجاء واحد منهم فقال أنا عليم ببيت المقدس، صفه لي وأنا أخبركم، يقول بصدقه من كذبه. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الطريق إلى بيت المقدس ويصف بيت المقدس، يقول فحصل عنده إشكال في شيء ما منه، فنصب بين يديه بقدرة الله جل وعلا، فأخذ يصفه وهو يراه بإذن الله جل وعلا. فقال المراقب له أما الصفة فصحيحة، ومعلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس، لأنه ذهب في صغره مع عمه أبي طالب ولم يصل إلى بيت المقدس بل رجع. أشار عدد من الرهبان على أبي طالب بأن يرجعه إلى مكة خوفا عليه من اليهود، لأنه رأى فيه صفات النبوة صلوات الله وسلامه عليه في صغره، فلم يصل إلى بيت المقدس ولم يعرفه ولم يره من قبل. فوصفه صلى الله عليه وسلم كما هو، فقال أما الصفة فصحيح، لكن كفار قريش لم يصدقوا، وحتى ضعاف الإيمان من المسلمين ارتدوا، فجعل الله ذلك فتنة لمن في إيمانه ضعف وللكفار، وقوة إيمان للمؤمنين كأبي بكر رضي الله عنه الذي سمي من يومها الصديق. لأن قوي الإيمان يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ذاهب إلى أبي بكر لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالإسراء، ذهب ذاهب إلى أبي بكر فقال له: ما تقول في صاحبك الذي يزعم أنه البارحة الليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك ورجع في تلك في ليلة أو في جزء من ليلة، ومعلوم مسافة بيت المقدس، وأبو بكر يعرفه رضي الله عنه لأنه ذهب إليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه قولة عظيمة: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله بهذا الاحتراز، لأنه يخشى أن هذا كاذب في زعمه ونسبة الأمر إلى الرسول. إن كان قاله فقد صدق، وأنا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، بخبر السماء، لا بمسافة 40 ليلة، وإن بمسافة مئات السنين وآلاف السنين، بخبر السماء من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال بلا شك ولا ريب، عن قناعة وإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فكان في ذلك آية عظيمة، تثبيت للإيمان في قلوب المؤمنين، وسبب تكذيب لضعاف الإيمان وللكفار، لأنهم استبعدوا هذا، حكموا عقولهم، والعقول قاصرة، وقدرة الله جل وعلا لا يحدها حد. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. وقد روي حديث الإسراء والمعراج بروايات كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن اختلفت بعض الفقرات في روايتهم فلم تأتي على رواية واحدة، وإنما جاءت على روايات متعددة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زمن الإسراء، قال بعضهم قبل الهجرة بسنة، وقيل بأكثر، والصحيح والله أعلم أنها أكثر من ذلك، لأنه روي أن خديجة رضي الله عنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء والمعراج، وخديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة بخمس سنوات أو بأربع سنوات أو بثلاث سنوات، على اختلاف في ذلك. وزمنه قيل في شهر ربيع، وقيل في شهر رجب، وقيل غير ذلك. ولا حكمة ولا غرض، لا غرض في بيان اليوم أو الشهر، وإلا لو كان في ذلك مصلحة لحفظ ولا ضبطه الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ضبطوا وحفظوا أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها التي تعبدنا الله جل وعلا بها. ولما لم يكن هناك غرض صحيح في تحديد وقت الإسراء اختلف فيه، ولذا من اتخذ ليلة 27 من رجب ليلة احتفال بالإسراء والمعراج فلا أصل لذلك ولا يجوز لهم ذلك، لأن الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة لم تحتفل بليلة الإسراء والمعراج، ولم يتفقوا على تحديدها في يوم أو في ليلة معينة، ما اتفقوا على ذلك، فلا مصلحة في ذلك، وإنما المصلحة والحكمة فيما ترتب على الإسراء والمعراج من الأمور العظيمة. فترتب على الإسراء والمعراج أمور عظيمة حفظت بحمد الله، ولا فائدة في تحديد الوقت فلم يحفظ ولم يتفقوا عليه. فخطأ اتخاذ ليلة من الليالي للاحتفال بالإسراء والمعراج، هذا لا أصل له لا من الكتاب ولا من السنة. والله جل وعلا امتدح نفسه بالإسراء فهو دليل عظيم على قدرة الله جل وعلا، ولم يأمر باتخاذ ليلته عيدا أو موطن احتفال أو اجتماع أو نحو ذلك، ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ ذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أحرص الناس على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل القرون وخير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. لم يتخذوا يوم مولده عيدا ولا ليلة الإسراء به عيدا، لم يفعلوا شيئا من ذلك. والواجب علينا الاتباع وترك الابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، يعني اتبعوا السلف، اتبعوا الصحابة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تم الشرع والدين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه، تم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه جزء من آية في سورة براءة، في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن. فتم الدين وكمل قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة الخلفاء الراشدين نأخذ بها لأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخرجون عن سنته بشهادته صلى الله عليه وسلم لهم، ومن عداهم لا يقبل منه شيء في الدين جديد مبتدع مخترع، وإنما الذي أمر به إحياء السنة. السنة إذا اندرست فأحياها عالم داع إلى الله عن بصيرة كالعلماء الربانيون الذين أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها ودعوا الناس إليها وتمسكوا بها ورغبوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، كالأئمة الأعلام ومن آخرهم المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي دعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدد الله جل وعلا به هذا الدين، فدعا إلى التمسك بالسنة وترك البدعة، وأنقذ الله به الناس من الجهالة والضلالة وعبادة الأصنام والتبرك بالأشجار والأحجار ودعوة وسؤال الجمادات التي لا تنفع ولا تضر، فرحمه الله ورحمهم رحمة واسعة. وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. فنحن مأمورون بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع والابتعاد عن ذلك كل البعد. ومن أحيا سنة فله أجره وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا. فالدعوة إلى السنة والتمسك بها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الأفاضل علماء هذه الأمة الذين جعلهم الله جل وعلا يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. قد كان في بني إسرائيل الأنبياء بكثرة، كلما مات نبي بعث الله نبيا آخر، وقد يجتمع في الزمن والمكان الواحد أنبياء. وجعل الله جل وعلا علماء هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.